أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في شرائط الوضوء. قال: ومنها، يعني ومن شرائط الوضوء، النية، وهي أن يقصد الفعل المتعبد، أن يقصد الفعل متعبدا به، يعني يقصد الفعل هو الوضوء متعبدا به، متعبدا به أو متعبدا به، لا بأس كلا اللفظين، لعله متعبدا أصح، بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية تخضعية، يعني أن يأتي به تقربا الى الله تعالى خضوعا وامتثالا لامر الله، اضافه تذللي يعني من باب الخضوع والامتثال الى الله تعالى لامر الله تعالى. ويكفي في ذلك، باي معنى هذا تريد ان يضيفه اضافه تذلليه؟ قال: يكفي في ذلك، يعني في اضافته اضافه تذلليه، ان يكون الباعث الى القصد المذكور امر الله تعالى. السبب الذي يدفعه الى الوضوء ما هو؟ امر الله عز وجل، من دون فرقين بين أن يكون ذلك مثل السيد. خب البعض يأتي بذلك من باب أني أحب الله عز وجل فأتوضأ، البعض يقول: لا، أنا من باب أني أخاف من عذاب الله، البعض يقول: لا، أنا أتي بهذا الفعل رغبة في ثواب الله عز وجل، يعني خوفا من عذابه أو رغبة في ثوابه أو حبا فيه. يقول كل هذه الصور الثلاث لا حب، يعني كل واحد من هذه الصور الثلاث تكفي، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، الباعث يعني المحرك، ويكفي في ذلك أن يكون الباعث هو المحرك إلى الخفض المذكور أمر الله تعالى. ما هو الذي يحركني الى الاتيان بالوضوء؟ ما هو الذي يدفعني الى الاتيان بالوضوء؟ الى القصد المذكور هو امر الله، الله امرني بالوضوء، مو هكذا؟ لهذا الامر امتثالا لامر الله انا اتي بالوضوء، من دون فرق بين ان يكون ذلك بداعي الحب له سبحانه، لاني احب الله فامتثل لامره. انا مو جاي امتثل لامر الله؟ لماذا أنا أمتثل لأمر الله؟ الآن أنت لو قلت لي توضأ، أنا أمتثل لأمرك؟ لا أمتثل. لماذا أمتثل لأمر الله؟ عادة أحد ثلاثة أمور، وقد تقسم تقسيمات أخرى إضافية، بس هي الثلاثة هي الأساسية: حبا لله تعالى كما يقول أمير المؤمنين، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فحببتك، لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فحببتك. على أمير المؤمنين بداعي الحب لله تعالى، الحب له سبحانه. على أنه هل هذا عنوان آخر فيه بحث، أو رجاء الثواب طمعا في الثواب، أو الخوف من العقاب، نقطة. إذن يشترط أن يأتي بالوضوء قاصدا امتثال أمر الله عز وجل، جيد، خضوعا له سبحانه. هنا إلى هنا انتهت المسألة، لكن هناك بعض الفروع المهمة. يقول: ويعتبر في النية الإخلاص، يعتبر فيها يعني في النية الإخلاص، يعني أن لا تشوبها شائبة، صحيح، تكون خالصة لوجهه تعالى. خب، وعليه الفاء، هذه فاء التفريع، فلو ضم إليها الرياء بطل، مضافا الى النية المذكورة اضاف اليها الرياء، يعني هم لله وهم اليكم حتى تشوفون يا جماعة يا حاضرين، بطل الوضوء. عندنا قاعدة احفظوها، هاي القاعدة في الامور العبادية، صلاة، صوم، خمس، زكاة، حج، زين، يشترط النية أن تكون خالصة لله، فلو دخلها الرياء أبطلت هذه الأعمال. يجب عليك أن تؤدي الخمس مرة أخرى أيضا، تحج مرة أخرى، تصلي مرة أخرى، تصوم، إذا لم تأتي بهذا الفعل خالصا لوجهه تعالى. كل الأفعال العبادية يشترط فيها الخلوص، أن تكون فيها نية، ويشترط فيها الخلوص لوجهه تعالى. فالرياء يضر بصحة كل الأعمال العبادية، مو فقط الوضوء فاعله، لذلك هو بيكررها في أكثر من باب. فلو ضم إليها الرياء بطل. خب الآن نأتي إلى بحثين، ولو ضم إليها إلى نية الوضوء غيره من الضمائم الراجحة أو المباحة. عندنا ضمائم راجحة، الآن الوسخ الذي على اليد لا يرجح التنظف، عندنا روايات تحث على النظافة، مو؟ إذا التنظف راجح مو جيد. خب ولو ضم إليها غيره، غير نية الوضوء من الضمائم الراجحة كالتنظيف من الوسخ، التنظيف من الوسخ ضمائم راجحة، أو المباحة كالتبريد، يباح لك أن تتبرد بالماء أو لا يباح. أنا الآن الجو حار، صيف في شهر 8، سأتبرد بالماء. طب إذا عندنا الضمائم بعضها راجحة وبعضها مباحة وبعضها مذمومة، هو هنا ضرب مثالين، مثال للراجحة ومثال للمباحة. خب فإن كانت الضميمة التابعة، خب ما هو حكم هذه الضمائم؟ هل هذه الضمائم الراجحة أو المباحة تضر بصحة الوضوء؟ يعني شخص يتوضأ قاصدا التبرد، يقول خلني أتبرد، الماء بارد خلني أتبرد، أو خلني أتنظف، أنا على إيدي وسخ عبارة خلني أتنظف، هل هذه النية تضر بصحة الوضوء أم لا؟ خب نتوقف نصف دقيقة، خلنا نشوف الضمائم وأنواع الضمائم. الضميمة هو يقول فإن كانت الضميمة التابعة وقصد بها القرب أيضا لم تقدح، وفي غير ذلك تقدح. خب خلنا نشوف تقدح يعني تضر. خلنا نشوف أنواع الضمائم بشكل سريع نعددها. خمس ضمائم عندنا، التفتوا معي. النوع الأول أن تكون الضميمة التابعة، يعني أنا بالأصل أقصد الوضوء وبالتبع أقصد التبرد، لو لم يكن التبرد أتوضأ أنا، فغاية الأمر أيضا قلت خش معي هذا بارد، قصدت التبرد تبعا للوضوء، يعني المقصود بالأصل هو ماذا؟ هو الوضوء، التبرد قصد بالتبع. هذه الحالة الأولى، أن يكون المقصود بالأصل هو الوضوء والضميمة مقصودة بالتبع، التبرد ضميمة وقصدت هذه الضميمة بالتبع. خب هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون الضميمة هي المقصودة بالأصل، أنا أساسا أريد أن أتبرد لا شيء آخر، لا إسلام قلت أنا أتبرد هكذا ليش؟ خلني مرة واحدة أتوضأ، لو لم يكن هناك تبرد أنا لا أتوضأ، متفقين؟ المقصود بالأصل هنا ما هو؟ الضميمة، والمقصود بالتبع هو الوضوء، صحيح؟ هاي القسم الثاني. خب خلينا نشوف القسم الثالث. القسم الثالث كل من الوضوء والضميمة داع مستقل، يعني أنا وجد التبريد أو لم يوجد أتوضأ، أنا يعني نفس الوضوء داعي مستقل يكفي لدفعي. شوفوا أنا واقف ما في شيء يحركني من الطريق، أنا ثابت صحيح. ما الذي يدفعني؟ الوضوء، الوضوء لوحده قادر على دفعي، حتى لو لم يكن معه التبريد، لو لم تكن معه الضميمة يعني. خب الضميمة لوحدها أيضا تكفي لدفعي حتى لو لم يكن معها الوضوء، فهمتين؟ كل منهما يصلح داعيا مستقلان، يعني الوضوء داع مستقل والضميمة داعية مستقل، داعي مستقل يعني يصلح أن يكون داعي مستقل بالتعبير الأدق، كل منهما يصلح أن يكون داعيا مستقلان. هاي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، تركب الداعي منهما معا، جاء الوضوء تشمر عن ساعده، أراد أن يحركني ليذهب إلى المغسلة ما قدر، التبريد لوحده أيضا لم يتمكن، الضميمة أيضا عجزت عن دفعي، الوضوء عاجز والضميم عاجز، لكن اجتمع معا احدهما اخذ بكتف اليمنى والاخر اخذ بكتف اليسرى فرفعان الى المغسله. الوضوء والضميم يتفتون ان يتركب الداعي والدافع للوضوء. الداعي يعني الدافع للوضوء، الشيء الذي يدفعني الى الوضوء، الذي يحركني للوضوء. ما هو؟ مركب من الضميم والوضوء. كل واحد منهما في حد ذاته لا يكفي لان اتحرك الى الوضوء. لو يقعد مني الى بكره الصبح ما يقدر يحركني، لكن اثنين هم معا حركاني. هي الحاله الرابعه، الحاله الخامسه. هي الحالات اربعه، الخامسه في الواقع مو حاله، انما فيها تفصيلا في الفروع الاربعه. الى هنا صار الواضح، واضح الاقسام، اربعه اقسام. خلنا نشوف ما هي هذه الاقسام التي القسم الخامس طبعا هو سيذكره السيد، القسم الخامس الذي ذكرته سيذكره السيد، وهو ما اذا كان الداعي للاشياء، ما اذا اتيت بالضميمه في الثلاث اقسام الاخيره. اتفقوا معي؟ مو ذكرنا اربعه اقسام. السيد يقول القسم الاول، القسم الاول لا يضر بصحه الوضوء. الثلاثة أقسام الأخيرة يقول تضر بصحة الوضوء، الوضوء لا يصح في الأقسام الثلاثة الأخيرة. جيد، إلا إذا أتيت بالضمينة متقربا بها إلى الله تعالى. كما لو كانت الضمينة هي التنظف وقصرت بالتنظف التقرب إلى الله عز وجل. جيد، هذا ضمينة هو إذا الكلام من أوله ينبغي أن نشرح ما المقصود بالضميمة. أنا توصلت أن المقصود بالضميمة واضحة، قصدت الوضوء وضمنت إليه شيئا إلى نية الوضوء. أنا قصدت أن أتوضأ، التفت، أنا مو قصدت أن أتوضأ. المطلوب أن تكون قصد الوضوء لوحده هو المحرك، لكن ضمنت إليه شيء آخر في نفس الوقت. شفت ما يبارك، قصدت أن أتوضأ، شوف يمكن عندي ما يتواصل، قصدت التوضأ بخصوص هذا الماء، ضمنت الى نيه الى قصد الوضوء قبل ان يجي هذا الماء. ايضا ابرد جسمي، انا جسمي ساخن الان من الحر، من حراره الصيف، وبرد جسمي. ما يصير هذه حاله، او جسمي متوسخ مرتفخ بالوضوء ونضج جسمي ايضا، هذا اضم الى نيه الوضوء نيه اخرى، مو كذي؟ ضميت اليه شيء اخر، قصد اخر. هل هذه الضميمة تضر او لا؟ كل كلامنا احنا هي الاقسام الاربع الاقسام في الضميمة اللي مثل نوع. انا صورت المعنى شيء واضح، فاسترسلت. اذا الاربعة الاقسام السابقة فقط القسم الاول صحيح، او اذا في الثلاثة الاقسام الاخيرة، في الثلاثة الاقسام الاخيرة قصرت بالضميمة التقرب الى الله عز وجل. تقدرون تعتبرون هي قسم خامس، وهو ما في الصور الثلاث الأخيرة إذا قصر الضميمة نية التقرب فإنه أيضا يصح، فتصير تصح في الصورة الأولى والخامسة. تفهمون المسألة أو ما تفهمون؟ خوب، هنا يقول ولو ضم إليها إلى نية الوضوء غيره، غير الوضوء من الضمائم الراجحة كالتنظيف من الوسخ، ضميمة راجحة، أو المباحة كالتبريد، التبريد ضمينة لكنها مباحة مو مستحبة. نعم، فإن كانت الضمينة تابعة، يعني المقصود بالأصل هو الوضوء، حتى لو لم تكن الضمينة أنا أتوضأ، غاية الأمر الضمينة صارت تابعة. أو قصد بها، لم تكن تابعة لكن قصد بها القربة أيضا، لم تقدح حتى لو كانت كل واحد منهما يصلح كذا مستقل. خب، او قصد بها القربة ايضا لم تقدح. خب، وفي غير ذلك تقدح. الخامسة تشمل الصور الثلاث، شيخنا الخامسة تشمل الصور الثلاث، لكن فيها قيد اضافي، وهي ان هذه الضميمة لا يؤتى بها هكذا بل متقررا بها. خب، اكثر تعتبرها قسم، ما تعتبرها قسم ما يضر. هو هاي كلها لحظات شنو اعتبارات هذه التقسيمات، انت بجرد شخص بعض التقسيمات الاضافية اصلا. خب، لم تقدح، لم تقدح يعني لم تضر، يعني لا تضر في صحة الوضوء. مو كل نية الرياء تضر في صحة الوضوء، الضمائر الأخرى لا تضر إذا كان ينطبق عليها أحد العنوانين، أن الضمينة هي التابعة أو أن أقصد بالضمينة التقرب إلى الله عز وجل. وفي غير ذلك تخدح، يعني وفي غير ذلك تضر. والأظهر عدم قدح العجب المقارن. ما هو العجب؟ العجب فيه بحوث طويلة ودراسات فصلت في هذا المقام، في مقام العجب، ولسنا الإعلام في صدرها، ويراجع وعليكم السلام تراجع بعض الكتب لمعرفة الكثير من التفاصيل حول العجب. هسه الآن ناتي، احنا الآن ما نريد ندخل في بحث العجب، لكن بمقدار ما تتعرض له العبارة لابد من الإشارة فيه. العجب أن يأتي الإنسان بفعله ويعجب به، أصل العبارة هكذا. عادة متى يأتي العجب؟ إذا كان الإنسان لا يرى أن ما يأتي به فعلا حق لله عز وجل، غالبا غفل عن أن الله عز وجل أن ما أتى به ليه أساسا، أنت وش ما تأتي من العبادات، وش ما تسلك نفسك في العبادات لن تؤدي جزءا بسيطا من نعم الله عز وجل، لن تؤدي شكر جزء بسيطا من نعم الله عز وجل. والإنسان بعض الأحيان غفلة أو تغافلا يخفر عن هذا الأمر، مشري فيظن نفسه فيمن على الله عز وجل بأني أنا جاي أعبد، منه يقدر يعبد، منه هي الصلاة المرتبة النسخة، هذا الوضوء المرتب هكذا، فيظن في نفسه العجب، يعجب بعبادته. متى يعجب الإنسان بعبادته؟ إذا غفل عن أن هذه العبادة لا تساوي شيء أجزان عن الله عز وجل، دائما يحصل العجب في هذه الحالة. أما مع الإدراك، إدراكي بأن كل عباداتي صفر أمام عبادة الله عز وجل، أمام نعم الله عز وجل، أنا دائما أشعر بالتقصير وأبكي من ماذا؟ من تقصيري. لا مجال للشعور بماذا؟ بالعجب. جيد؟ لا مو الناس تعجب لي في 60، أنا قاعد أتوضأ ووضوعي خالص لوجه الله، ناس شافوني وأعجبوا بوضوعي، فبيعجبوا، نحن نعجب بوضوع أمير المؤمنين، هذا يقصد وضوع أمير المؤمنين؟ ما يقصد. الكلام عن العجب الذي ينطرح في نفس المكلف الذي يأتي بالوضوع. جيد؟ نقول هذا العجب تارة يكون عجب مقارن، يعني في نفس الوقت الذي أنا أتوضأ فيه يصيبني العجب، أشوف وضوعي فوضوع مرتب، فأعجب بنفسي وأعجب بوضوعي، وتارة لا بعد أن أنتهي من الوضوء والصلاة أقول والله خش وضوء اليوم صبت، أقول في نفسي يعني مو أمام الآخرين لا يكون رياء، لا في داخل نفسي أقول والله خش وضوء اليوم صبت، مو شذي؟ يقول العجب سواء كان مقارن او غير مقارن، يعني مع الفعل في آن واحد، مع الوضوء في آن واحد، هذا يقال له عجب مقارن. عرفتون؟ العجب الذي يكون مع الوضوء في لحظة واحدة. والأظهر عدم قدح العجب المقارن إلا إذا كان منافيا لقصد القربى. إذا العجب كقاعدة أولية لا يضر بصحة الصلاة إلا إذا كان منافيا لقصد القربى، كما إذا وصل إلى حد الإدلال بأن يمن على الرب تعالى بالعمل والعياذ بالله. مسكينك فتسوي عمل إلي فتمن علي الرحمة، أنت أيضا توضأت والعياذ بالله فتمن على الله عز وجل بهذا الوضوء، وكأن الله لا يستحق هذا الشيء، هذا رايح يضر بنية القربى، هذا فتون، هذا لن يكون هذا الوضوء شنه؟ تقرب إلى الله عز وجل. ليش؟ لأنه وأنا أتي بالوضوء أمن على الله عز وجل، إذا نية القربة لا تتأتى هنا. يقول والأظهر عدم قدح العجب المقارن. بالأصل أن العجب المقارن لا يضر، لو أتاكم سؤال في الامتحان هل العجب المقارن يضر؟ تقول لا يضر إلا إذا كان منافيا لقصد القربة، كما إذا وصل إلى حد الإدلال بأن يمن على الرب تعالى بالعمل. أما إذا لا يصل إلى هذا الحد فلا يضر. لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرهما. هذه مسألة 139. أساسا الفقهاء نسأل في الثاني، هذه طبعا من المسائل الخلافية بين الفقهاء في تفصيلاتها، وذهب البعض إلى اعتبار نية الوجوب والندب، بعض القدماء طبعا المتأخرين، أنه لا بد أن أقصد أن هذا الوضوء وجوبي أو استحبابي. وعن المسألة مدعاته بعض الإشكالات عندنا في البحرين لوجود بعض من يقلد الفقهاء القدماء في هذه المسألة. خب، على كل حال لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب. خب، الفقهاء سيد السيستاني، المسألة سيد السيستاني، هل الوضوء واجب؟ لا، يقول السيد السيستاني الوضوء ليس بواجب. نسأله هل الوضوء مستحب؟ يقول الوضوء في نفسه ليس بمستحب. عجيب، لا واجب ولا مستحب، لا تسوونه صحيح؟ يقول لا، الوضوء كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك، الوضوء شرط في صحة الوضوء، في صحة الصلاة، والصلاة واجبة، إذن يتصف بالوجوب الغير مو بالوجوب النفسي. وعندهم كلام فقهاء، هل كل الفقهاء يرفضون الوجوب الغيري أو لا؟ هذه بحوث معمقة جدا في علم الأصول يتعرض لها الفقهاء، ينقحونها في علم الأصول ويطبقون بعدين، ينقحونها ككبريات في علم الأصول، وعلى كل حال ينقحون أصل عبارية الطهارات الثلاث وما شابه ذلك في علم الأصول، ثم يتعرضون له في بحث الفقه أيضا. جيد. خب، الآن هل سيد السيستاني لا يرى أن الوضوء في نفسه واجب ولا مستحب؟ نعم، قد يتعلق به الوجوب أو الاستحباب لفروع عنوان آخر، لفروع عنوان آخر كوجوب الصلاة، فيقال يجب الوضوء لغيره للصلاة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. وهذه فيها بحوث دقيقة، فعلنا الآن ما أرى أنه كون الإخوة المبتدئين يصلح التعرض إلى هذه الفروع، إلا فروع جدا دقيقة ومحل أخذ ورد جدا بين الفقهاء، يعني محل خلاف كثير بين الفقهاء في هذه المسألة، كلش إلى درجة قد لا تتصوروها. لكن لا تلمسوا هذا الفرق إلا إذا درستون الأصول بشكل معمق، يعني وصلتون إلى بحث القاضي وما شابه ذلك. خب، على كل حال لا تعتبر، يعني لا تشترط نية الوجوب ولا الندب، لا يشترط أن تقصد الوجوب أو الندب بهذا الوضوء، يكفي أن تتوضأ قربة إلى الله تعالى، ولا غيرهما من الصفات والغايات الخاصة، ولا غيرهما من الصفات والغايات الخاصة، يعني لا يجب أن تقصد أن غايتك من الوضوء هو الصلاة، هي الصلاة، أو غايتك من الوضوء هي قراءة القرآن، قراءة القرآن غاية، يستحب التوضع لقراءة القرآن للطواف لكذا. خب، ولو سيأتي حالها بحث، سيأتي إن شاء الله التعرض له. المشكلة هو ما جاي بالبحث المتعلق بالنيات كلها في بحث في جهة واحدة، لأنه سيأتي إن شاء الله بعد كم صفحة بعض النكات المهمة في هذا الموضوع. على كل حال هنا نواصل. ولو نوى الوجوب في موضع الندب، في الوجوب الغيري الكلام في موضع الندب، لأنه سيأتي منه أنه لا يرى أن الوضوء لا واجب ولا مستحب في نفسه. الندب يعني الاستحباب، الندب يعني الاستحباب. خب، ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس، جهلا أو نسيانا، من جهة الجهل أو النسيان، يقول صح وضوءه ولا يضر. أساسا هو غير مطالب بقصد الوجوب أو الندب، لكن لو أتى بهما بالعكس، يعني هو الآن يريد أن يتوضأ للصلاة الواجبة فقصد الاستحباب بالوضوء في مورد الوجوب، هو هنا وجوب غير يقوم كما يرتضي السيد الإسلامي الفقهاء، عندهم كلام في شرطية الوجوب في كونه وجوبا غيريا أو لا، هذا بحث طويل لسنا بفضل التعرض إليه. خب، السيد السيستاني سيتعرض له من خلال التصحيح في بعض المسائل الآتية. صح وضوءه، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث، التجديد وأنا على وضوء، انا الان على وضوء يستحب لي تجديد وضوئي، يقال هذا الوضوء الثاني وضوء للتجديد. وسيأتي ايضا نجد كلامه انه هل في كل آن او في خصوص اوقات الصلاة يستحب التجديد كما يستطيع السيد السيستاني، ان التجديد مو في كل وقت، وان التجديد الذي نأتي به في غير اوقات الصلاة نأتي به درجة المطلوبية عن السيد. سيأتي نجد كلام في هذه المسألة الان لا تعرف بها. خب انا نويت التجديد وانا في الواقع محدث، التجديد لا يكون الا اذا كنت على طهارة. خب انا اشتباها نويت التجديد، يقول هذا ايضا لا يضر، كما اذا وكذا الحال اذا نوى التجديد وهو محدث، المفروض ان التجديد لا ينوي الا اذا كان على طهارة، فيأتي بطهارة اضافية بوضوء اضافي. خب او نوى الرفع وهو متطهر. خب الوضوء قسمين قلنا، قسم رافع للحدث كما هو الحال في الوضوء الاعتيادي الذي نتوضأه، انا على حدث حدث اصغر اتوضأ فارفع الحدث، اتوضأ لرفع الحدث مش لي. خب اما اذا كنت في الواقع متطهر وهذا الوضوء للتجديد، هل هذا رافع للحدث؟ اذا عندنا الوضوء قسمين، اما رافع للحدث او للتجديد. جيد. خب لو اتيت بالوضوء التجديدي والحال اني محدث المفروض أن أقصد رفع الحدث، يقول لا يضر. أو بالعكس قصدت التجديد والحال أني ماذا؟ قصدت رفع الحدث والحال أني على طهارة، الحال أني متطهر، المفروض أن يقصد التجديد ما أقصد رفع الحدث. ما واضح الموضوع لكم؟ التفتوا بإشارة جدا سريعة، أشك أن بعض الأخوة مستوعبين. عندنا وضوءين، الوضوء الاول هو الوضوء الاعتيادي الذي نتوضأه، انا محدث فاتوضأ، لماذا اتوضأ؟ ما هي الغاية؟ ان ارفع الحدث. جيد. عندنا قسم ثاني وهو الوضوء التجديدي، انا متوضأ اتوضأ لتجديد طهارتي لتأكيد طهارتي في الغسل. جيد. بالنسبة الى الوضوء التجديدي، اتيت انا في الواقع الوضوء التجديد متى اتي به؟ اذا كنت متطهر. خب انا طاهر في الواقع، غايه الامر اريد ان اتي، انا اريد ان اتي بالوضوء التجديدي، يفترض ان اكون طاهر لكن تبين اني محدث. فشفتوا؟ هل الوضوء التجديدي هنا يكفي؟ يقول نعم يكفي. فتكون المساله انا قصدت الوضوء التجديدي والحال اني محدث، يقول يكفي. او لا قصدت الوضوء لرفع الحدث وتبين اني في الواقع اصلا مو محدث، يقول ايضا يكفي. يعني يقول هذا يكفي في مقام ذاك وذاك يكفي في مقام هذا.
حتى لو ما معتوي
تجديدي عند الجمله من الفقهاء يكفي. عند السيد السيستاني سيأتي مزيد تقييد له في هذه المساله، وانه اساسا لم يثبت عنده الا في اوقات الصلوات ببعض النقاط التي ستاتي ان شاء الله. لابد من استمرار النية بمعنى صدور كمال الأجزاء عن النية المذكورة. مو قلنا لابد من النية في الوضوء؟ شخص غسل وجهه بقصد الوضوء ثم غسل يده اليمنى لكن لا بقصد الوضوء، يقول لابد أن تستمر النية طوال هذه الأعمال. لو قصد صار واضح أن تستمر النية، النية تكون فيها، تكون النية من الابتداء إلى النهاية، النية لابد أن تكون من الابتداء إلى النهاية. حفظوا القاعدة. هنا بحث، لو تخلل قطع النية، يعني غسلت وجهي ثم قلت لن أتوضأ لن أكمل الوضوء، حدث قطع في النية أو ما حدث؟ خب ثم بعد دقيقة واحدة الغاسل الوجه خلني اغسل يدي اليمين واليسار كمل الوضوء افتح، يقول هذا السيد السيستاني هذا لا يضر، هذا القطع المتخلل لا يضر، ما دمت قد اتيت باليد اليمنى بغسل اليد اليمنى واليسرى وبقية الافعال بال يعني القطع بل اكثر من ذلك، لو غسلت يدي اليمنى بدون اجتماع النية، كما لو هذا مثال جدا عرفي، وكما لو شنه، كما لو شخص راعى في غسل يده اليمنى غسل وجهه بدون مراعاة، دخل شخص فراعى في غسل يده اليمنى، الرياء مبطل للنية أو غير مبطل؟ جيد، ما دام الرياء مبطل فهذا الغسل لليد اليمنى لم يقع صحيحا، يجب علي أن أعيده مع ماذا؟ مع نية القربة بدون الرياء. لا لا ما يحتاج من البداية في الاكتمال، وإن كان هو لم يتعرض إلى بحث الرياضة الظاهر أنه ينطبق عليه بلا أي إشكال.
لو كان طب ناسين
معين يمين أخذ مرة ثالثة، ما لا يضر، لا لا حتى خامسة ما يضر، حتى بحث أنه غسلة أو غسلتين يأتي إن شاء الله للتعرض له، لا تستعجل. بيت الغسلة بما أنها وقعت فاسدة، افترض أنه غسل بدون نية، مو بنية الرياء، افترض أنه غسل بدون نية ثم غسل هذه اليد اليمنى أيضا بدون نية، اليد اليمنى واليد اليسرى بدون نية، ثم مسح الرأس والرجلين أيضا بدون نية، ثم بعد ذلك قال أنا اشتبه خلني أقصد إكمال الوضوء، يستطيع أن يأتي مرة أخرى إلى اليد اليمنى فيغسلها لأن الوضوء الوجه قد أتى به مع النية، سيكفي أن يصل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى مع النية ثم ماذا؟ ثم يمسح. عرفتم؟ مع أنه أتى بتلك الأفعال. خب لابد من استمرار النية بمعنى صدور تمام الأجزاء الغسلتين والمسحتين عن النية المذكورة، ولو بالعودة إلى النية الأولى بعد التردد قبل فوات الموالات، مسحتين قبل فوات الموالات. أما لو فاتت الموالات يعني الموالات يعني التتابع العرفي، أشرنا فيما سبق المقصود بالموالات لو لم نشر الموالات يعني أن لا يصل بين الفعل. أما لو وقفت وجهي وصبحت على الساعة وجيت للفصل اليد اليمنى الآن، نعم فاتت الموالات، سيأتي كلام مفصل عن الموالات. هنا نأخذ الموالات بشنه، نأخذ الموالات كعنوان ثابت، وإلا في آخر الصفحة في الصفحة القادمة سيأتي من المقصود بالموالات بشكل مفصل. خب بعد التردد قبل فوات الموالات مع إعادة ما أتى به بلا نية، مع إعادة ما أتى به بلا نية، أنا مو غسلت اليد اليمنى واليد اليسرى بلا نية، أعيدها. لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد. هذه مسألة، أنا الآن أريد أن أتوضأ للصلاة وأريد أن أقرأ القرآن وأريد أن أدخل المسجد، وكل فعل من هذه الأفعال يستحب له الوضوء أو يجب، وأريد أن أصلي صلاة الطواف مثلا أيضا، خلنا نقول خمسة ستة أشياء مما يستحب له الوضوء أو مما يجب له الوضوء، مثل كتابة القرآن الكريم ما تابه ذلك، يقول يكفي وضوء واحد عن كل هذه الأسباب، أسباب عديدة ترفعني للوضوء، وضوء واحد يكفي عنها بأي نية كان، بأي نية كان لا فرق. لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء كفى وضوء واحد، بشرط أن تكون النية صحيحة، يعني قربة وفي موردها صحيحة، يعني الآن عندهم كلام في أنه نية قبل الصلاة إذا كان قبل الصلاة يجي أو لا، هذا راح تنفيه إن شاء الله تعرض إليه. أنا الآن أخذ أنه أتى بوضوء صحيح، هذا الوضوء صحيح يكفي بكل عن كل الأسباب الأخرى. عرفتون؟ وضوء واحد صحيح يكفي لكل الأمور الأخرى، لا أحتاج أن أتوضأ مرة لدمس القرآن ومرة للصلاة ومرة مثلا لدخول المسجد ومرة مرة واحدة يكفي. ولو هذا بالنسبة إلى الوضوء. بالنسبة إلى الغسل استطرادا يذكر المثل أيضا، لأن البحث بحثنا مختلف، لكن من باب التشابه بينهما بين الوضوء والغسل يذكر المسألة. ولو اجتمعت عليه أغسال متعددة، امرأة هم حائض هم لمست ميت هم حي على جنابة هم مثلا تريد أن تغسل يوم الجمعة، مستحيل ثلاثة واجبة وواحد مستحب، مستحيل يقول يكفي غسل واحد، يكفي غسل واحد. حتى الآن ولو بالنسبة للغسل فيه تفصيل وثيق، ولو اجتمعت عليه أغسال متعددة أجزاء يعني غسل كفى، مو أجزاء يعني كفى، أجزاء غسل واحد بقصد الجميع، يقصد بهذا الغسل الجميع، فتفق معي، أقصد به هم اليوم الجمعة، هم الليلة الأولى من شهر رمضان. مستحب الغسل الليلة الأولى الآن؟ لا، خلنا نقول هم الجمعة، هم يوم الغدير مثلا، هم أريد أن أزور زيارة الإمام الحسين، هم أنا على جنابه، هم كذا، هم لابس ميت. فأقصد الجميع، أطالعهم في ورقة مثلا أو أطالعهم في ذهني وأقصد الجميع بهذا الغسل. إذا خصت الجميع عجز. خب لو خصت أحدها، لو خصت أحدها نعم قصد بحث في الجنابة، بقي ما قصد كلكم راجح وفل المستحب. لا سيأتي إن شاء الله نجيب كلام عجلة نكون على قوة الإيرانية، لا تستعجل. خب إذا القدر المتيقن عند الفقهاء من كفاية الغسل لو قصد الجميع، هذا ما حد من الفقهاء يقبل أنه يكفي. واضح؟ لو قصد الجميع بهذا الغسل، يعني قصد أنه بهذا الفعل يغتسل عن الجنازة ومس الميت وغسل الجمعة وإلى آخره. وكذا لو قصد الجنابة فقط، قصد الجنابة فقط يقول يبكي عن بقية الأغسال. امرأة قصدت غسل الجنابة يقول يبكيك عن الحيض حتى لو لم تلحق الحيض، هذه تمرات فقط إشارة سريعة. كان أحد الإخوة لمس ميتا ولم يعلم بوجوب غسل نفس الميت، هو محدث مو كذي؟ يقول بقى شهور سنين أظن كم سنة اكتشف أنه يجب غسل نفس الميت، وش يسوي بعد؟ يعيد الصلوات؟ قلنا له هل اغتسلت للجنابة؟ يقول أنا لا أقل في الأسبوعين، إذا أريد أكثر في ثلاثة أسابيع لازم أحتلم. هذا كان شاب قبل الزواج، أعرفه يعني أنا، كان حافرين قبر، فقبر لأحد الكفار ولمس عظمه، مقبرة أثرية قديمة، عرفتم؟ هذا مو محكوم بأنه غسل، فيجب الغسل بنفسه، كافر هذا المسموم الميت، علامات الكفر واضحة من العديد من الأمور. على كل حال إلا الخلاصة قلنا له تعيد الصلاة في مقدار مثلا أسبوعين أو ثلاثة مثلا، بمقدار الذي تطمئن أنك بعد ذلك اغتسلت، لأن بمجرد أن تغتسل وغسل جنابة كفى عن غسل الميت. ثمرت المسألة واضحة بعد، ثمرت المسألة صارت واضحة. وكذا لو قصد الجنابة فقط، أيضا لو قصد الجنابة يحكي عن الأغسال الأخرى حتى الكفاء حتى الآن. لا شوف يا أخي، ولو قصد غير الجنابة، أنت لو قريت بس الكلمة اللي أقولها شوفها واضحة، ولو قصد غير الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده. يعني قصد في المرأة مثلا غسل الحيض، يقول لا تكفي عن غسل الحيض، تكفي عن غير غسل الحيض أيضا. يقول فلا إشكال في إزائه عما قصده، وفي إزائه عن غيره كلام. هذا محل درنته وعقل ورد عند الأغايون عند الفقهاء. سيدنا أنت وش تقول؟ قال إذا تريد تقلدني يقول والأظهر هو الإجزاء، الأظهر عندي هو الإجزاء، أنه يكفي إذا قصد غير الجنابة يكفي. حتى القدر خب العبارة مطلقة تشمل ما إذا قلنا نحن، والعبارة تشمل ما إذا قصد غسلا مستحبا أو غسلا واجبا. إذا قلنا نحن والعبارة تشمل كلا القسمين بلا إشكال خلاف الاحتياط. أنا ما جاي أتكلم لأنه لو فقيه واحد يخالف مقتضى الاحتياط أن تعمل بما شنه يوافق هذا الفقيه وفقيه، عرفت ولا؟ خلاف الاحتياط بلا إشكال، ما دامت المسألة خلافية لأولى لك أن تأتي بالعمل على وجه آراء الفقهاء. أنت صحيح لا يجب عليك، يكفي أن تأتي برأي سيد السستاني، لكن الأولى ماذا؟ يعني مثلا المرأة الحائض والمجنبة، امرأة هم حائض وهم مجنبة، نقول لها الأفضل لك، سيد السستاني يقول غسل الحيض يكفي، لكن الأفضل لك أن غسل الحيض، أنوي غسل الجنازة أو أنويهما معا. خب نعم، في إجزاء أي غسل عن غسل الجمعة، أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصد غسل الجمعة ولو إجمالا إشكال. يقول تأتي بغسل الجنابة لا تلحظ غسل الجمعة أصلا بدون ما قصده، وتارة تقصده تفصيلا، تارة لا تقصده أصلا، تارة تقصده إجمالا. التفت وانا جاي اغتسل غسل الجنابه. قال اقصد غسل الجمعه. اقول اغتسل غسل الجنابه والجمعه. وتارة لا اقصد غسل الجنابه بحيث بدون غسل الجمعه. انا اريد اغتسل غسل الجنابه، انا غسل الجمعه ما اريد اغتسله بشرط عدم غسل الجمعه. شفتين؟ وتارة اقصد غسل الجنابه وغسل الجمعه، لكن اقصد غسل الجمعه اجمالا. يعني التفت الى مجموعه من الاغسال، اقول مثلا وكل الاغسال المستحبه في هذا اليوم فيدخل فيها شنو غسل الجمعه مثلا بالاجمال. هسه نكمل الفرق، كلش مشيت الفرق بطيء اليوم. ولو اجمالا اشكال حب. على كل حال الامر سهل لعدم وجوب غسل الجمعه. ولو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلا ولا واحد بعينه فالظاهر الصحة، إذ يرجع ذلك سيأتي إن شاء الله من ولو قصد. نتعرض له في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب